من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الحديث عن وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات. عبرنا عنه بوجوب النظر والاستدلال، والشيخ الأنصاري عبر عنه بوجوب تحصيل العلم، وبينا أن الثاني، التعبير الثاني، أوسع من التعبير الأول، لأن النظر والاستدلال لا يكون إلا عن اجتهاد، وأما تحصيل العلم فقد تصور فيه الشيخ الأنصاري رحمه الله حالتين: الأولى أن يكون عن اجتهاد ونظر واستدلال، والثانية أن يكون عن تقليد، وقد تقدم بيان ذلك في البحث السابق. هذا هو عنوان البحث الذي نتحدث فيه، وقلنا إننا نريد أن نبين ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله في تبويب هذه المسألة وبيان أحكامها والأدلة لكل واحد من الأحكام التي ذكرها. وقد بينا قسما من كلامه رحمه الله، فإنه جعل الاعتقادات على قسمين: تنجيزية وتعليقية. فالاعتقادات التنجيزية هي المطلوبة من كل أحد طلبا مطلقا، مثل ذكر موردين رحمه الله للاعتقادات التنجيزية، وهما الشهادتان. الإيمان بالله والإيمان بنبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، هاتان العقيدتان عقيدتان مطلوبتان طلبا تنجيزيا، مطلوبتان من كل أحد، علم بهما أم لم يعلم. وأما القسم الثاني وهو الاعتقادات التعليقية التي طلبها معلق على العلم بها، من علم بها وجب عليه أن يعتقد بها، ومن لم يعلم بها لم يجب عليه أن يعتقد بها. هذا القسم ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله له بعض المصاديق على وجه الإجمال. المصاديق التي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله هي تفاصيل صفات الله سبحانه، وتفاصيل صفات النبي صلى الله عليه وآله، وصفات الأئمة عليهم السلام. فعد تفاصيل هذه الصفات من الاعتقادات التعليقية المطلوبة، ولكن ليست مطلوبة من كل أحد، بل المطلوبة من خصوص من علم بها، وأما الجاهل بها فلا يجب عليه الاعتقاد بها. بعد أن قسم الشيخ الاعتقادات إلى تنجيزية وتعليقية بيّن حكم كل واحد من هذين القسمين. أما الاعتقادات التنجيزية فقال إذا أردنا أن نتكلم عن وجوب تحصيل العلم بهذه الاعتقادات أو عن عدم وجوب تحصيل العلم بها، فيجب أولا أن ننظر إلى المكلف العبد الذي نريد أن نقول له يجب عليك تحصيل العلم بهذه العقائد. هل المكلف بجميع أقسامه حكمه حكم واحد أم يختلف؟ قال لابد من التفصيل. المكلف تارة يكون قادرا على تحصيل العلم وأخرى يكون عاجزا عن تحصيل العلم، ولا يصح أن نجعل القسمين محكومين بحكم واحد. فإذا يجب أن نتحدث عن العالم، عفوا عن القادر على تحصيل العلم، ثم بعد ذلك نتكلم عن حكم العاجز عن تحصيل العلم. أما القادر على تحصيل العلم فقال يجب أن نتكلم في حكم القادر على تحصيل العلم في جهتين: الجهة الأولى في وجوب تحصيل العلم عليه، وأنه إذا لم يحصل العلم كان مقصرا مأثوما يستحق العقوبة، لا يصلى خلفه، فاسق، لا تقبل شهادته. وتارة نتكلم عن حكمه يوم القيامة، أعماله مقبولة أم لا، موعود بالجنة أم لا. إذن تكلم رحمه الله في حكم القادر على تحصيل العلم بالاعتقادات التنجيزية في جهتين: الجهة الأولى في وجوب تحصيل العلم عليه، وقال يجب عليه تحصيل العلم، رأي الشيخ الأنصاري رحمه الله. بعد أن عرفت الآن تقسيم البحث، يبدأ في بيان الأحكام: هل يجب عليه تحصيل العلم؟ قال نعم يجب عليه تحصيل العلم. ما هو دليلك؟ ذكر مجموعة كثيرة من الأدلة، عمدتها الآيات والروايات الكثيرة الدالة على إيجاب الإيمان والمعرفة والتصديق والإقرار والشهادة. فإن هذه المعاني لا تتحقق إلا بالعلم، وأما الظان والشاك فهل يصح منه أن يقول آمنت بالله وهو شاك؟ لو قيل لأحد تشهد الشهادتين فقال أظن أنه لا إله إلا الله، هل يقال تشهد؟ إذن لا تتحقق هذه المفاهيم. ذكر ثمانية مفاهيم: العلم والمعرفة والتصديق والإقرار والشهادة والإيمان. قال هذه مفاهيم لا تتحقق إلا عند العلم بما يتعلق به أي واحد من هذه المفاهيم. هذا في الجهة الأولى. إذن يجب تحصيل العلم بالاعتقادات التنجيزية على كل أحد. الحديث في القادر على تحصيل العلم، يجب عليه تحصيل العلم. الجهة الثانية، لو أنه لم يحصل العلم، آمن بالله آمن بالرسول صلى الله عليه وآله، ولكن من غير أن يحصل العلم بذلك. هل يكفي إيمانه أم حكمه وحكم الكافر واحد؟ قال إيمانه لا يكفي، حكم هذا المؤمن بالله وبرسوله عن غير علم، يعني إذا استند في إيمانه إلى الظن أو آمن مع الشك، حكم إيمانه وعدمه سواء، إذن هذا حكمه الكفر. كلامنا هنا ليس في الحكم الفقهي، كلامنا نحن نتحدث في العقيدة، حكمه عند الله يوم القيامة كيف يعامل، هل هو موعود بالجنة أم لا، هل هو آمن من الخلود في النار أم لا. يقول حكمه حكم الكافر، إذن لابد أن يكون الاعتقاد مستندا إلى علم. ما هو دليلك؟ قال دليلي الروايات الكثيرة التي فسرت الإيمان بالمفاهيم التالية: بالتصديق، بالإقرار، بالشهادة، بالمعرفة، وهذه المفاهيم لا تكون إلا مع العلم. إذن الروايات التي فسرت الإيمان بالمعرفة والشهادة والإقرار هي بنفسها تدل على أن من لم يكن إيمانه مستندا إلى العلم فإنه ليس بمؤمن. هذا معنى تفسير الإيمان بهذه المفاهيم. هذا كله في حكم القادر على تحصيل العلم. إذن القادر على تحصيل العلم يجب عليه أن يحصل العلم، وإيمانه عن ظن أو شك كعدمه لا قيمة له، هو عند الله كالكافر، بل هو كافر عند الله. هذا حكم القادر على تحصيل العلم بالاعتقادات التنجيزية. وأما بقي شيء نحن تعرضنا له في البحث الماضي، الإعادة فقط للتذكير، ولزيادة تمكن هذه الكلمات في نفوسكم. بقي شيء وهو أنه رحمه الله قال عندما نقول بوجوب تحصيل العلم فليس معنى هذا أننا نقول بوجوب إقامة الدليل على هذه الاعتقادات، بل الواجب تحصيل العلم واليقين، ولا يشترط في العلم أن يكون مستندا إلى طريق بخصوصه، بل يكفي أن يستند العلم إلى التقليد. لو أن إنسانا حصل له العلم بالاعتقادات الحقة عن طريق التقليد يقول يكفيه ذلك. لماذا؟ قال لأن الدليل دل على اشتراط تحصيل العلم، ولم يتكلم الدليل على مصدر خاص من مصادر العلم، لم يشترط أن يكون العلم الحاصل بهذه الاعتقادات حاصلا من طريق إقامة الدليل والبرهان. فإذا كان المطلوب هو تحصيل العلم فيكفي العلم وإن حصل من أي طريق، حتى وإن كان من طريق التقليد. هذا حكم القادر على تحصيل العلم. وأما العاجز عن تحصيل العلم فتكلم في حكم العاجز عن تحصيل العلم في ثلاث جهات. نحن تمهيدا نقول: هل يجب عليه تحصيل العلم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المفروض أنه عاجز عن تحصيل العلم، لا يجب عليه تحصيل العلم. هل يجب عليه تحصيل الظن باعتبار أن العلم هو الدرجة العليا من المعرفة؟ إذا سد باب الدرجة العليا يوجد درجة أقل من العلم وهي الظن، فيتنزل الوجوب إلى الظن. قال: لا يجب عليه تحصيل الظن. لماذا؟ قال: لأن الدليل دل على وجوب تحصيل العلم، والمفروض أنه متعذر فلا يجب، وإيجاب شيء آخر يحتاج إلى دليل، ولا دليل، إذن لا يجب عليه تحصيل الظن. البحث في الجهة الثالثة في أنه لو آمن، وليس عنده يقين بمعتقداته، فهل يكفي هذا الإيمان؟ هل هو عند الله مؤمن أم لا؟ قال تارة الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: تارة يكون في ظاهر أمره مقرا بالشهادتين فهذا مؤمن، وأخرى يكون في ظاهر أمره جاحدا لهما فهذا ليس بمؤمن. كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله إدخال من كان في ظاهر حاله مقرا بالشهادتين، نحتمل أنه رحمه الله خرج عن البحث العقدي إلى البحث الفقهي، نكتفي بهذا المقدار من التعليق، فقط الإشارة إلى تعليق على كلامه، أما تفصيل هذا فيأتي إن شاء الله. إذن هذا كله في حكم الاعتقادات التنجيزية مثل الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وآله. يجب على القادر على تحصيل العلم، يجب عليه تحصيل العلم. من اعتقد بهذين الاعتقادين وهو قادر على تحصيل العلم من غير أن يكون عالما، لو كان شاكا أو ظانا، فاعتقاده كعدمه. الكافر إذا كان العاجز عن تحصيل العلم إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل العلم، عن تحصيل الظن، فإنه معذور عند الله. إذا لم يكن غافلا، إن أقر بالشهادتين فهو مؤمن، وإن لم يقر فليس كذلك. هذا حكم الاعتقادات التنجيزية. هذا الحديث كله تقدم في البحث السابق، حديثنا الآن فقط للإيجاز، لإيجاز ما مضى. البحث الجديد يبدأ من الآن. وأما الاعتقادات التعليقية التي مثل لها الشيخ رحمه الله بتفاصيل صفات الله سبحانه وتفاصيل صفات رسوله صلى الله عليه وآله، ولو أنه رحمه الله مثل للاعتقادات التعليقية بالإيمان بمن مضى من الأنبياء والإيمان بالكتب السابقة لكان أولى. الإيمان بالأنبياء السابقين من الأمور الاعتقادية، يجب الإيمان برسول الله سبحانه. كل من علمت نبوته من الأنبياء يجب عليك الإيمان بنبوته، ولكن هذا الوجوب وجوب تعليقي. من لم تعلم بنبوته لا يجب عليك الإيمان بنبوته. وكذلك الكتب، وكذلك الملائكة. من علمت أنه من الملائكة مثل جبريل وميكا يجب عليك الإيمان بأنه من الملائكة. من لم تعلم مثلا افرضوا فطرس أو غير ذلك مما جاء في روايات أحد، لا تدري أنه من الملائكة أم لا، لا يجب عليك الإيمان بأنه من الملائكة. لو مثل بهذا يعني بالأنبياء والكتب والملائكة لكان أولى. على أي حال، الاعتقادات التنجيزية تقدم حكمها، الاعتقادات التعليقية سواء صح التمثيل الذي ذكره أم لم يصح، الأمر سهل، ما هو حكمها؟ هنا أيضا الكلام في جهتين. هناك في الاعتقادات التنجيزية تكلمنا في جهتين، هنا أيضا الكلام في جهتين. تارة في وجوب العلم بالاعتقادات التعليقية وجوبا فقهيا بحسب تعبيرنا، وأخرى في وجوب ذلك وجوبا عقديا، أي نبحث أولا في الجهة الأولى عن أن من لم يحصل العلم بالاعتقادات التعليقية هل هو آثم؟ لا نتحدث عن خروجه عن الإيمان، هل هو آثم أم غير آثم؟ لو أنه شهد برؤية الهلال تقبل شهادته أم لا؟ شهد في طلاق مثلا، على طلاق امرأة، هل يكفي حضوره إذا كان وجد مثلا اثنان لا يعلمان الأنبياء السابقين؟ سألناهم كم عدد الأنبياء السابقين مثلا لم يعرفوا. إذا أردت أن تجري صيغة طلاق على امرأة تسأل هذين الشاهدين كم عدد الأنبياء السابقين، من هم؟ اذكر أسماء، 124,000 اذكر أسماء. لا تعرف، قم لا فائدة من شهادتك. هل يجب معرفة الاعتقادات التعليقية وجوبا فقهيا؟ الشيخ الأنصاري عبر عنه بالوجوب الاستقلالي، الوجوب الشرعي الاستقلالي، نحن عبرنا بالوجوب الفقهي، أم لا يجب؟ والمرحلة الثانية، من لم يحصل العلم بالاعتقادات التعليقية هل هو مؤمن أم كافر؟ إيمانه مقبول أم غير مقبول؟ إذن لابد من الكلام في جهتين. هنا لم يقسم الباحث رحمه الله بلحاظ حال المكلف الذي نريد أن نخاطبه بوجوب معرفة الاعتقادات التعليقية وأنه قادر على ذلك أو عاجز عنه. هناك تكلم في حكم القادر مرة وفي حكم العاجز مرة أخرى، القادر على تحصيل العلم والعاجز عن تحصيل العلم. هنا لم يقسم البحث هذا التقسيم، لعله راعى مثلا صبر القارئ فأوجز. قال هنا الكلام يقع في جهتين، في وجوب تحصيل العلم بهذه الاعتقادات، وفي اعتبار العلم بهذه الاعتقادات التي هي من الاعتقادات التعليقية، في اعتبار العلم بها من في الإيمان. أما الجهة الأولى وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات التعليقية، رأيه رحمه الله أنه لا يجب، ولكن هذا فتوى، ما هو الدليل على ذلك؟ قال استدل على ذلك بدليل سيأتي التعرض له منهجيا كيف يجب أن نبحث هذه المسألة. قبل أن نتعرض لدليل الشيخ، منهجيا حيث إن العلم مقدمة للوجوب هنا، فعلى القاعدة لا يجب تحصيلها، مثل الاستطاعة بالنسبة للحج، الاستطاعة مقدمة ليست لوجود الحج بل لوجوبه، من لم يكن مستطيعا لا يجب عليه الحج. هل يجب تحصيل الاستطاعة؟ لا يجب، الذي يجب تحصيله من المقدمات هو المقدمات الوجودية، أما مقدمات الوجوب فلا يجب تحصيلها. فالاستطاعة لا يجب تحصيلها، يمكنني أن أحصل الاستطاعة، أخرج أصطاد مثلا سمك، أتمكن من الصياد مقدار من السمك يوصلني مثلا إلى الحج، أو أعلم أنه بإمكاني أن أذهب إلى الاحتطاب مثلا وأحتطب بمقدار ما يوفر لي مؤونة الحج، أو أسهل من ذلك أبسط الأمثلة، ما إذا وهبني شخص هبة، لا يتوقف تحصيل الاستطاعة إلا على قول قبلت. إذا قلت قبلت وهبك شخص مثلا 10,000 دينار، إن قلت قبلت صرت مستطيعا وجب عليك الحج، لم تقبل لم تحصل لك الاستطاعة. هل يجب عليك أن تقول قبلت؟ لا يجب، لأن الاستطاعة مقدمة للوجوب. فإذا منهجيا العلم هنا بالنسبة إلى هذه الاعتقادات، لأنها اعتقادات معلقة على العلم بها، العلم مقدمة للوجوب، إذا كان العلم مقدمة لوجوب الاعتقاد، فإذا من غير أن أنظر ما هو الدليل أقول لا يجب تحصيل العلم لأنه مقدمة وجوبية. ولكن الشيخ رحمه الله ذكر أدلة، استدل رحمه الله بأن غالب الناس بل حتى الخواص ليس لهم قدرة على تحصيل العلم بتفاصيل صفات الله سبحانه، حتى الخواص حتى العلماء لا يمكنهم تحصيل العلم بدقائق صفات الله سبحانه، فلو كان تحصيل العلم واجبا ما الذي يلزم؟ يلزم أن يكون وجوب تحصيل العلم بنحو عام أن يكون مخصصا تخصيصا كثيرا عامة الناس خارجون عن هذا الوجوب، العلماء أكثرهم خارجون عن هذا الوجوب، يبقى الأوحدي. هل يصح أن يخاطب الشرع، يضع الشرع قانونا عاما كليا قاعدة يجب تحصيل العلم بالاعتقادات التعليقية على كل مكلف، ثم بعد ذلك خرج عن ذلك عامة الناس، خرج عن ذلك خاصتهم العاجزون، وهكذا نخصص إلى أن لا يبقى إلا بين قوسين تحت هذه الكلمة ثلاثة خطوط حمراء، الأوحدي بحسب تعبير الشيخ رحمه الله. لا يقدر على ذلك إلا الأوحدي من الناس، يعني في كل زمان مثلا يوجد شخص واحد. هل من الصحيح أن يخاطب، يوضع في الشرع قانون عام بنحو كليا، وليس لهذا القانون العام إلا فرد واحد؟ يلزم منه تخصيص الأكثر. تخصيص الأكثر بعض العلماء يمثل له في الزمان، يعني في بعض البلاد حتى في هذا الزمان يبيعون مثلا الحليب، يوجد الحليب عند بائع الألبان في طشتن أو طستن كبير، ويباع الحليب إما بالوزن أو لا أو بالمكيال، إما وزنا أو كيلا، إما بالكيلو أو باللتر. طيب لو أن شخصا ذهب إلى بائع الألبان بقدر كبير جدا، قد يكون القدر ثقيلا، بطس كبير جدا، وقال له بعني 100 ملي لتر من هذا الحليب، وضعه في هذا الطس الكبير، لضحك منه العقلاء، هذا غير مقبول، مستهجن عند العقلاء، ولو أن أحدا رآه في الطريق لضحك منه. استعمال كلمة كل يجب على كل العباد، والمقصود من هذا الكل كلمة كل أكثر من الطست. الطست الكبير افرضوا يسع 100 لتر من الماء من الحليب، أما كلمة كل تسع الملايين. يأتي الشارع بكلمة كل، يجب على كل العباد أن يحصل العلم بالاعتقادات التعليقية، ثم نسأله ما هو مقصودك من هذا الكل، يقول مقصودي من هذا الكل هو ما لا ينطبق في كل زمان إلا على واحد. هذا معنى الأوحدي، يعني يكون واحدا في كل زمان، هذا مستهجن. لماذا تقول كل؟ قل يجب على ذاك الأوحدي، على الأوحديين القادرين على تحصيل العلم، يجب عليهم أن يحصلوا له. إذن لو كان الشارع المقدس أوجب تحصيل العلم بعنوان عام، ومقصوده هؤلاء الأوحديين، لزم من ذلك أن يكون خطابه مستهجنا عند العرف، والشرع أحكم وأجل من أن يخاطب الناس بالخطابات المستهجنة. هذا أولا. ثانيا، في المرحلة الثانية، لو أن تحصيل العلم بالاعتقادات التعليقية لو كان دخيلا في الإيمان، ما الذي يلزم؟ أن لا يوجد مؤمن إلا ذاك الأوحدي، يعني لا يوجد في كل زمان، لا يوجد إلا مؤمن واحد، وهذا أمر لا يمكن أن يلتزم به أحد من أهل الإسلام. إذن تحصيل العلم بهذه الاعتقادات التعليقية لا يمكن القول بوجوبه، هذا في المرحلة الأولى. وفي المرحلة الثانية هل هو دخيل في الإيمان؟ قال ليس دخيلا في الإيمان. الدليل على ذلك هو الدليل عليه يعني في المرحلة الأولى، لأن لازمه أن يصير جميع الناس في كل زمان كفارا، ولا يوجد مؤمن إلا واحد في كل زمان، هذا لا يمكن الالتزام به. نعم يوجد قد يقول قائل بوجوب تحصيل العلم بالاعتقادات التعليقية استنادا إلى بعض الأدلة التالية، ذكر 5 أدلة على وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات التعليقية. الأول الإجماع، هذا الإجماع تكلمنا عنه في أول البحث ربما قبل محاضرته، الإجماع الذي تكلم عنه العلامة الحلي رحمه الله وقلنا في غاية الإشكال، هذا هو الدليل الأول وهذا ما فيه علقنا عليه. الدليل الثاني قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فسرت ليعلمون، هذا التفسير في الكتب المعتمدة العامية موجود، أما في كتبنا فمن يرجع إلى تفسير رجل العلم والعمل السيد هاشم البحراني رحمه الله الذي يقول صاحب الجواهر رحمه الله في بحث العدالة، لو اشترطنا العدالة بهذه الشروط التي يتحدث عنها هذا الفريق من العلماء لم يوجد عادل إلا سيد، هذا في عمله رحمه الله، وأما في علمه فهو بحر زاخر من العلم. على أي حال السيد هاشم البحراني رحمه الله في تفسيره لهذه الآية لم ينقل، هو تفسيره تفسير بالمأثور روايات، لم ينقل رواية عن المعصومين تفسر ليعبدون بليعرفوا، لم ينقل، لكن العصمة لأهلها، يوجد رواية ولكن استدراك، ولكن هذه الرواية لا يمكن التعويل عليها في تفسير الآية الشريفة بنحو نبت في الأمر فنقول مراد الله سبحانه من قوله إلا ليعبدون أي ليعرفوا، لا يمكننا أن نعتمد على رواية واحدة ونقول هذا مقصود الله. نعم نقول روي هذا عند غيرنا ورد بطريق صحيح عندهم، لكن هذا لا يعنينا. على أي حال الشيخ الأنصاري رحمه الله فسر العبادة بالمعرفة بنحو البت، وهذا متعقب، يعني نحن لا نقبل البت في تفسير العبادة بالمعرفة، نقول ورد أن العبادة أريد بها المعرفة. على أي حال إذا فسرنا، إذا قبلنا هذا المروي أن المقصود بالعبادة هو المعرفة، ما الذي تدل عليه الآية؟ تدل الآية على أن المعرفة هي الحكمة من خلقكم، فإذا يجب عليكم أن تعرفوا. طيب هنا توجد ملاحظة وهي أن حديثنا في الاعتقادات التعليقية ليس فقط في الاعتقاد بصفات الله سبحانه، لأن الاعتقادات التعليقية منها ما هو من صفات الله سبحانه ما يتوقف على التعمق والبحث والنظر، ومنها ما هو مرتبط بغير صفات الله مثل الأنبياء السابقين، هذا ليس من صفات الله، مثل الكتب السابقة التي أنزلها الله سبحانه هذا ليس من صفات الله، مثل الملائكة ليس من صفات الله. إذن الآية قالت إلا ليعبدون، نظهر الكسرة تحت النون نبدلها ياء ليظهر المقصود، إلا ليعبدوني، فسرنا ليعبدوني ليعرفوني، لا بأس. غايتها أن غاية ذلك ما هي النتيجة، ثم ماذا؟ ثم تدل الآية على وجوب معرفة الله سبحانه، فهذه الآية لا تدل على وجوب معرفة كل الاعتقادات التعليقية، بل تدل على وجوب معرفة بعض الاعتقادات التعليقية وهي ما يرجع إلى صفات الله. أما الأنبياء السابقين والكتب والملائكة فلا تدل على وجوب معرفتهم. الدليل الثالث الرواية ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. لا يوجد أفضل من هذه الصلاة. إذن المعرفة هي الشيء الوحيد الذي هو أفضل من الصلاة. المقصود بالصلاة الفريضة اليومية. إذن المعرفة أفضل من الفريضة اليومية. ما هو أفضل من الفريضة اليومية؟ لابد أن يكون واجبا. هذا أيضا منظور فيه. السلام ورده، السلام مستحب، الرد واجب، أيهما أفضل؟ السلام المستحب الابتداء، مع أنه مستحب أفضل من الرد الواجب. لا يوجد عندنا قانون في الشرع أنه كل ما هو أفضل من الواجب فهو واجب، حتى نقول المعرفة أفضل من الصلاة والصلاة واجبة فالمعرفة واجبة، لا يوجد مثل هذا القانون. هذا بالنسبة للدليل الثالث. الدليل الرابع قال عمومات وجوب التفقه في الدين. هلولا نفر من كل، إذن التفقه واجب. من التفقه في الدين معرفة الاعتقادات التعليقية، معرفة الأنبياء السابقين تفقه في الدين، معرفة كتب الله تفقه في الدين، معرفة الملائكة تفقه في الدين، والآيات دلت على وجوب التفقه في الدين مطلقا. فإذن ما دل على وجوب التفقه في الدين يدل على وجوب معرفة العقائد التعليقية. هذا الدليل فيه كلام طويل بين العلماء. آية وجوب النفر من الآيات التي عني الفقهاء وعلماء أصول الفقه بالبحث عن دلالتها عناية فائقة، لأن هذه الآية يستدل بها في مبحثين مهمين جدا. المبحث الأول حجية خبر الواحد، والمبحث الثاني جواز تقليد الفقيه. وفي هذين البحثين عني الفقهاء بدلالة هذه الآية. على الإجمال الاستدلال الذي ذكر بهذه الآية لا يتم. الدليل الخامس العمومات الدالة على طلب العلم، على وجوب طلب العلم. معرفة الأنبياء السابقين، معرفة الكتب السابقة، كتب الله السابقة، أليس من العلم؟ طلب العلم واجب. إذن الأدلة الدالة على وجوب طلب العلم تدل على وجوب معرفة هذه الأمور، وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات التعليقية. هذا الدليل دليل حسن، عليه مؤاخذة نقضية التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي أنه لو قلنا بالوجوب لازم من ذلك إخراج أكثر المكلفين، فإنهم لا يقدرون على تحصيل هذا العلم، إلا الأوحدي هو الذي يقدر على تحصيل هذا العلم. هذا هو الاعتراض الذي سجله الشيخ الأنصاري رحمه الله على هذه الأدلة. هذا الاعتراض يتجه عليها جميعا، لأنه سواء كان دليلك هو الدليل الأول أو الثاني أو الخامس، يلزمك لو قلت بالوجوب يلزمك هذا اللازم الباطل، أن هذا العموم مخصص بالأكثر، مثل من يأتي بطس كبير ويطلب من بائع اللبنيات أن يعطيه لترا واحدا من اللبن أن يصبه في هذا الطس. إذن يلزم من ذلك استهجان هذه الخطابات الشرعية، والشرع أجل من أن يخاطب الناس بخطابات مستهجنة عرفة. هذا الإيراد يمكن دفعه، هذا إيراد الشيخ الأنصاري رحمه الله على هذه الأدلة، هذا الإيراد يمكن دفعه، لم ندفعه ولا نحن نريد أن نقرر كلام الشيخ نكمل. إذن لا يجب تحصيل العلم بهذه الاعتقادات. بعد أن بين رحمه الله أن تحصيل العلم بهذه الاعتقادات ليس بواجب، أراد أن ينبه تنبيها طريفا، نقرأ تنبيهه ليس فيه تعقيد، نقرأه بألفاظه، لأنه ربما يعني ربما وجد في زمان الشيخ الأنصاري رحمه الله بعض أهل الحوزة، يعني بعض أبناء الحوزة ممن يوجب تحصيل المعرفة ببعض صفات الله سبحانه، التعمق في صفات الله أو التعمق في صفات النبي صلى الله عليه وآله أو التعمق في صفات الأئمة عليهم السلام، فيوجب ذلك على عامة الناس. الشيخ الأنصاري رحمه الله أراد أن يعلق على هذه الحالة التي وجدت في زمانه، قال بعد أن بين أنه لا يجب، قال فلا تغتر بمن قصر استعداده أو همته. هذه ليست عادة الشيخ الأنصاري رحمه الله، يعني الشيخ محافظ جدا في عباراته، لا يستعمل العبارات الشديدة، هذا من الموارد النادرة جدا 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 كما يقول بعض الناس، التي يستعمل الشيخ الأنصاري رحمه الله عبارة فيها شدة. فلا تغتر حينئذ، يعني حين علمت عدم وجوب تحصيل العلم بهذه الاعتقادات، بمن قصر استعداده، ليس عنده أهلية، إما أهلية عقلية أو أهلية علمية، بمن قصر استعداده أو همته عن تحصيل مقدمات استنباط المطالب الاعتقادية الأصولية والعملية عن الأدلة العقلية والنقلية، فيتركها بغضا لها، لأن الناس أعداء ما جهلوا، ويشتغل ترك البحوث السائدة في الحوزة التي تعنى بها الحوزة دراسة ومباحثة وتدريسا وتأليفا وتحقيقا، ترك هذه البحوث واشتغل بماذا؟ قال ويشتغل بمعرفة صفات الرب جل ذكره، يخوض في البحث عن الصفات التي تحتاج إلى التعمق من صفات الله سبحانه. يوجد أبحاث معقدة في صفات الله، نحن لأننا كررنا هذه العبارة ينبغي أن نمثل. ربما في الأسبوع الماضي بعضكم سأل عن معنى صفة الجمال، ما معنى صفة جمال الله غير هذه؟ كيفية تعلق علم الله سبحانه بالغيب، نحو التعلق، هذا من المباحث المعقدة. يعني يكفيك من تعقيد هذا الباحث أن يأتي رجل مثل صاحب الأسفار رحمه الله بعد 9 قرون وجد في هذه القرون كبار العلماء، ثم يفسر كيفية تعلق علم الله سبحانه بالجزئيات في المستقبل، ثم يقول ولم يسبقني إليه أحد من أهل الإسلام. هذا دليل على أن هذا البحث في غاية التعقيد. يأتي شخص يترك الاشتغال بالمسائل الفقهية وبالأصول الاعتقادية، يترك هذه ولا يبحث في أدلتها. الناس يوجد فيهم من انحرف عن الإسلام، توجد شبهات جادة تواجه عامة المسلمين، يترك البحث في هذا ويشتغل بهذه المباحث المعقدة التي لا يلتفت إليها عامة المسلمين، ويشتغل بمعرفة صفات الرب جل ذكره وأوصاف حججه صلوات الله عليهم، الأئمة عليهم السلام كذا أو كذا، الأنبياء، يدخل في بعض الصفات التي لم يتعرض لها العلماء، لا تدرس هذه الصفات. تعال إلى بحث العصمة، أجب عن الشبهات التي يوجهها المخالفون لبحث العصمة، يترك هذه المباحث ويدخل في مباحث في زوايا ضيقة، ويجعل من هذه البحوث هي المعيار. قال وأوصاف حججه صلوات الله عليهم، ثم يتكلم الشيخ الأنصاري رحمه الله عن المستوى العلمي لهذا الذي يترك هذه البحوث الأساسية ويدخل في بعض التفاصيل المعقدة. يقول ينظر هذا الرجل في الأخبار، لا يعرف من ألفاظها الفاعل من المفعول، فضلا عن معرفة الخاص من العام، وينظر في المطالب العقلية، لا يعرف به البديهيات منها، ويشتغل في خلال ذلك، يعني في أثناء اشتغاله بهذه المباحث المعقدة، ويشتغل في خلال ذلك بالتشنيع على حملة الشريعة العملية، هؤلاء الفقهاء، هؤلاء كذا، يصفهم مثلا بأوصاف تحط من شأنهم، والاستهزاء بهم بقصور الفهم وسوء النية، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. رحم الله الشيخ الأنصاري. هذا بالنسبة لوجوب معرفة الاعتقادات التعليقية. إذن الاعتقادات التعليقية لا يجب تحصيل العلم بها، ولو أن إنسانا لم يحصل العلم بها لم يخرج عن الإيمان. والحمد لله أولا وآخرا.